الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام. الحقيقة هذه الإنسانية تجعل من كل إنسان سيدة، أي هو سيد قراره. يعني أن الإسلام لما نزل بنصوصه جعل الفقهاء يفسرون ويوضحون، وجعل عوام الناس من حقهم أن يختاروا من بين تلك الأقوال ما يطمئن قلب كل إنسان إلى ما يستمع أو إلى ما يمتثل. نحن نتحدث في بعض مسائل الفقه الإسلامي فيما نعده دينا، وهو في الحقيقة دين، ولكن هذا الدين يستلزم منك المشاركة في حكم زكاة التجارة، وفي حكم بيع المقتنيات، وهل في المال حق سوى الزكاة؟ مسائل في غاية الأهمية عندما ندرسها ونبين أقوال الفقهاء فيها، ستجد نفسك مع إسلام إنساني، مع إسلام يحتاج في نصه إلى فهم منك وإلى قناعة منك. فإذا قلنا هل على التاجر زكاة؟ هل فرض الله عز وجل الزكاة على من يتاجر أو على صاحب البضاعة التي يملكها ويتكسب من خلال نشاطه التجاري؟ هذا السؤال ربما تسمعه فتتعجب وتقول نعم أنا أعرف بأن التاجر عليه زكاة، لكن إذا فتشت في كتب الفقه لوجدت أن الفقهاء تكلموا عن حكم الزكاة في عروض التجارة، وذكروا لذلك أو يمكن إجمال أقوال الفقهاء في مذهبين. قبل بيان تلك المذاهب أود أن أذكر أن النص القرآني في قول الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، هل يدل على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هل يدل على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة؟ ربما، ولكن لك أن تأخذ الحديث العمدة الذي يعد أساسا في وجوب الزكاة في عروض التجارة، حديث رواه أبو داود بسند قال عنه الإمام ابن حجر إسناده لين، وقال عنه الإمام ابن حزم الظاهري إسناده ساقط. حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سمرة بن جندب كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. فهذا الحديث هو العمدة عند من يقول إن الزكاة تجب على التاجر، لكن ذهب الإمام ابن حزم الظاهري في مذهبه، وهو معروف بالمذهب الظاهري صحيح ابن حزم، ولد 384 هجرية، مات 456 هجرية، والمؤسس المذهب الظاهري هو داود ابن علي الذي ولد 200 هجرية ومات 270 هجرية، لكن أحيا الله مذهب الظاهرية على يد ابن حزم الذي ألف كتابه المعروف بالمحلى، وهو عمدة هذا المذهب الذي جمع الله عز وجل على يد ابن حزم أكثر أقوال هذا المذهب، وإن كانت تلك الأقوال مبثوثة في كتب أخرى كثيرة بعد حرق مكتبة بغداد والحرب التي كانت أيضا على الثقافة الإسلامية في المؤلفات الدينية في الأندلس، لكن حفظ هذا المذهب ولا يزال موجود في أكثر كتب التفسير وأكثر كتب الفقه في المذاهب المختلفة، ولكن ابن حزم الظاهري نجح في كتابة أكثر مسائل الفقه الظاهري في كتابه المحلى. يقول ابن حزم إن الزكاة لا تجب على التاجر، وإنما يجب على التاجر أن يخرج صدقة يطمئن بها قلبه عندما يخرجها من أجل أن يساهم في تكفير خطاياه، باعتبار أن التجارة ترتب آثارا سلبية في التصرفات. لحديث رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم وصححه عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نلقب في الجاهلية باسم السمسار أو السماسرة، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فلقبنا وأسمانا باسم خير من هذا الاسم، قال: يا معشر التجار، إن هذا البايع يشوب اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. الإمام ابن حزم الظاهري بيقول، الحديث بيقول: يا تاجر، مع كان اسمه سمسار، سيدنا رسول الله سماه تاجر، فصار اسم التجار أفضل بكتير من اسم السماسرة. بيقول لهم إن البيع يشوبه اللغو والحلف، كتير التاجر بيحلف، كتير التاجر بيكلم كلام ربما يؤثم عليه، فسيدنا النبي يقول فشوبوه، يعني طهروه بالصدقة. فابن حزم بيقول ديت الفريضة اللي سيدنا النبي أمر بها التجار، يطلع كده صدقة من نفسه بأي نسبة يراها، والله لو بخيل هيطلع نسبة قليلة، ولو سخي وفرحان بمكسب يأتيه من قبل الله عز وجل فهو هيرفع هذه النسبة. المسألة مفتوحة، لكن لا توجد فريضة بعينها على التاجر أنه يخرج 2.5% ولا أكثر أو أقل. بيقول لو كان زكاة التجارة فريضة لبينها الشرع وبين نصابها زي ما بين نصاب الذهب والفضة، لكن ده ما شفناهوش في عروض التجارة. لكن جمهور الفقهاء المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي قال لا لا لا، لابد من إخراج زكاة على التاجر في عروضه، أي فيما يعرضه للبيع. التاجر إن كان بيبيع مواد غذائية يشوف رأس ماله كام، رأس ماله إذا كان بيبيع سيراميك، إذا كان بيبيع مواد بناء، إذا كان بيبيع ما يحتاجه الإنسان حتى الملابس، يقوم العروض التي يقدمها للبيع. وإذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة باعتبار أن العمدة هو الذهب والفضة، فيخرج الزكاة مثل ما يخرج الزكاة في المدخرات 2.5%. الجمهور اللي هو المذاهب الأربعة قالت يجب على التاجر أنه يخرج زكاة 2.5% من قيمة البضاعة التي يقدمها للتجارة قياسا على الذهب والفضة. ابن حزم بيرد عليهم بيقول لهم طب ليه قسطوا ده على ده؟ مش يجب في زكاة التجارة يكون لها نصاب معروف ومحدد؟ انتوا ليه قسطوا التجارة على الذهب والفضة؟ ده الذهب والفضة ده ما المكنوز. قالوا احنا ما عندناش نصوص تبين تفصيلات في زكاة التجارة، فاحنا بنلحقها بزكاة النقدين أي المدخرات من الذهب والفضة. ابن حزم الظاهري قال لهم طب أنا عندي حديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والمقصود بالعبد والفرس يعني لا زكاة فيما يملكه الإنسان من عبيد يبيعهم أو من أفراس بيبيعها مطلقة، تدخل في البيع وتدخل في المقتنيات. فهذا دليل على أن التاجر ليس عليه زكاة في محددة وإنما عليه صدقة. جمهور الفقهاء قال لا، إحنا عندنا أثر عن سيدنا عمر أنه مر على السوق فرأى واحد اسمه حماس قاعد بيبيع شيء بسيط، فسيدنا عمر قال له يا حماس أدي زكاة هذا، فقال له يا أمير المؤمنين ليس لي إلا جعاب وأدم، جعاب اللي هو جراب اللي بحط بيتحط فيه السيف، وأدم يعني فراش يعني من الجلود التي تباع، شيء بسيط. فسيدنا عمر قال له قومها قيمة ثم أدي زكاتها، فقالوا أدي سيدنا عمر. قال لحماس وده من الصحابة اللي كانوا بيتاجروا في السوق، أدي زكاة بضاعتك. كونه يؤدي زكاة بضاعته دليل على إن سيدنا عمر وأكثر الصحابة يفهمون إن التاجر عليه زكاة في رأس ماله 2.5%، لأن سيدنا عمر قال له قومها قيمة ثم أدي زكاتها. فأصبح عندنا رأيين، رأي الظاهرية بيقولوا التاجر ليس عليه زكاة وإنما عليه أن يخرج صدقة تطيب بها نفسه، وجمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة قال لا، التاجر عليه زكاة في رأس ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويقدر هذا بمثل زكاة الذهب والفضة. بخلال ذكر القولين، بعض المفتئتين والأوصياء في المجتمع يقول ليه تحكي كلام الظاهرية؟ ليه تفشي هذا السر الفقهي؟ الناس التجار لو عرفت رأي الظاهرية هيميلوا إليه ومش هيدفعوا الزكاة، وده فتح للذريعة في عدم دفع الزكاة. نقول سبحان الله، هو العلم جاي من أجل الناس تعرفه ولا العلم جاي عشان نكتمه؟ إذا كان في الحديث اللي أخرجه بعض أصحاب السنن بسند صحيح، من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. الأمر الثاني، الإمام القرافي رضي الله عنه اللي مات 684 هجرية، يعني من قرابة 750 سنة، قال مبدأ سد الذرائع، إذا كان الإسلام جاي من أجل سد الذريعة فهو أيضا جاء من أجل فتح الذريعة. هو أنتوا ليه بتشوفوا الدنيا من جانب واحد وما تشوفوش الدنيا من جانب التاني؟ أنتوا ليه بتحكموا على الإسلام يمين قوي ومش عايزين تحكموا على الإسلام بنظرة شمال قوي؟ الإسلام وسطي ما بين اليمين واليسار، فلازم تدي للإنسان حقه في أنه يعرف رأي الظاهرية اللي بيقول إن التاجر ليس عليه زكاة واجبة وإنما عليه صدقة يخرجها مما تطيب نفسه ويشعر بأنه قدم شيئا لله طوعا في التقدير لكن وجوبا في الإخراج. هذا قول الظاهرية، والمذاهب الأربعة تقول أبدا، لابد من إخراج الزكاة 2.5% من قيمة المعروض للتجارة. عندما نذكر هذين القولين فإن من اتجه إلى مذهب الظاهرية ربما يخرج من الصدقة أكثر من 2.5%. يعني عندما يشعر التاجر بأن الإسلام بيقول له أيها التاجر زي ما ربنا كرمك وأعطاك من الربح برضو انظر للفقراء وانظر لغيرك حتى إنك تسد نظرة الحاسد، هو بالتأكيد ممكن يدفع أكثر من 2.5%. لكن لما أقول له واجب تدفع 2.5% على مذهب الجمهور دون أن أذكر له مذهب الظاهرية، فأنا كده بقول له ما تدفعش أكتر من الفرض، ويبقى علمته البخل أنه يدفع أكتر من الفرض المقدر وهو 2.5%. أيضا لو إن إحنا ذكرنا مذهب الظاهرية بالتأكيد هنلم شمل التجار البخلة، التاجر البخيل اللي بيدفع قليل فربما يشعر بأنه مارد خارج عن الإسلام، فلما يعرف إن في مذهب بيقول له لا ده أنت في داخل الإسلام، أنت ما خرجتش عن الإسلام، أنت كده أديت فريضة طوعا من نفسك ولم تتقيد ب 2.5% وإنما قدمت شيء من الصدقة التي تطهر بها مالك فيما تشعر بأنه تطهير، بهذا يظهر وجه إنسانية الإسلام، وجه هذا الإسلام الإنساني. عندما نذكر هذين القولين بنمكن كل إنسان إنه يكون سيد قراره، بنمكن كل إنسان إنه يقتنع لما بيشعر قول مذهب الظاهرية وارتاح إليه. من يجرؤ يقول له اتباع مذهب الظاهرية باطل؟ اللي هيقول الكلمة دي يبقى بيدعي العلم بالغيب أو بيدعي إن جاله وحي من السماء فيكون مفتئتا وكاذبا على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. واللي هيقول اتباع مذهب الجمهور هو الصواب المطلق برضه بيدعي كذب على الله. ازاي تقول كلام المذهب الذي قال به الأربعة الأئمة المعروفين بوجوب الزكاة في مال التاجر هو الصواب المطلق. قول الصواب من وجهة نظري، لكن ما تقولش الصواب المطلق، وما تقولش على الرأي الذي يخالفه انه باطل مطلق، ولكن قول انه فاسد او باطل من وجهة نظري. وانت مين؟ انت انسان مثلي مثلك، انت انسان لا ينزل عليك الوحي، يجب ان نحترم اقوال الفقهاء، ويجب ان نبرز هذه الاقوال الفقهية الصادرة من اهل العلم. وربنا يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هو ابن حزم صاحب كتاب الاحكام في اصول الاحكام اللي بيعد المرجع الاساس لحد اليوم في علم اصول الفقه، يعني ما فيش حد يجرؤ حتى اليوم يزعم انه صار فقيه ولا يقدر يستنبط الا اذا قرأ كتاب الاحكام في اصول الاحكام، الا انا بقول مهما قرأه لن يفهم منه الا القليل، لان الكتاب كتب بلغة منطقية وعلمية رصينة شامل لعلم التفسير وعلم اللغة العربية وعلم المنطق وعلم الأصول. كتاب كشكول، مين يقول على ابن حزم إن كلامه مرفوض من وجهة نظر المطلق، وإنما يجب أن يقول إذا رفضه أنا لا أميل إلى هذا القول، ودع غيرك يميل إليه، لأن من حق غيرك إنه يتذوق كما تذوقت أنت. وهذا من صورة إنسانية الإسلام. ونكمل بإذن الله بعد الفاصل في وجه آخر من وجوه إنسانية الإسلام في أحكام الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. عود حميد إلى إنسانية الإسلام. عرفنا بأن حكم الزكاة في مال التاجر أو في عروض التجارة فيها مذهبان. مذهب الظاهرية بيقول يجب على التاجر أنه يخرج صدقة يقدرها هو، وجمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة قالوا لابد من إخراج الزكاة في عروض تجارة بعد تقييمها إذا بلغت النصاب 2.5% حكمها حكم المدخرات من النقود أو الذهب والفضة. على مذهب جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة حدث مسائل متفرعة مهمة سنراها أيضا تحتاج إلى إنسانيتك وتحتاج إلى قرارك أيها الإنسان السيد العزيز الكريم عند الله عز وجل. حكم بيع المقتنيات، معنى المقتنى الشيء اللي انت اشتريته ليس بقصد التجارة وإنما بقصد احتياجك واستعمالك الشخصي، مثل أغراض البيت، مثل سيارتك التي تقوم باستعمالها الشخصي، مثل الشيء الذي ترثه من من ترث منه. ورثت قطعة أرض وفكرت تبيعها، ورثت شقة وفكرت تبيعها، مثل ما يأتيك من عطايا، كما لو أتتك منحة أو جائزة، أخذت جائزة من الدولة قطعة أرض أو شيء ثمين وأردت أنك تبيعه. فهل إذا قمت ببيعه بيع المقتنى هذا عليك زكاة؟ لقد اختلف الفقهاء الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة اللي هم المذاهب الأربعة على ثلاث أقوال. قول أول قال به الإمام أبو يوسف من كبار أئمة الحنفية وهو الصاحب الأول للإمام أبي حنيفة، وذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، قالوا كل ما يعرض للبيع تجب فيه زكاة، سواء ورثته أو جالك هدية أو كنت شاريه بقصد الاستعمال الشخصي أو قصد أو أي سبب من أسباب الملك، أو اصطدته، كنت بتصطاد سمك ولا كنت بتصطاد طيور ولما ملكتها فكرت تبيعها، طالما انك عرضته للبيع عليك الزكاة اذا كان الشيء ده قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. باعتبار ان شروط الزكاه في النقدين هي نفسها اللي بنطبقها على عروض التجاره. هذا قول الامام ابي يوسف وقول بعض الشافعيه وبعض الحنابله. دليلهم ايه؟ دليلهم حديث سمره بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نخرج صدقه من الذي نعده للبيع. وقلنا ان هذا الحديث الامام ابن حزم بيقول اسناده ساقط، الامام ابن حجر العسقلاني بيقول اسناده لين، لكن هذا هو عمده الادله عند من قال بوجوب الزكاه في عروض التجاره. القول الثاني ذهب اليه الحنفيه والحنابله في المشهور، قالوا ان الشيء المقتنى اللي انت امتلكته قنيه مثل استعمالاتك الشخصيه او ما جاءك على سبيل الهبه او التبرع او حتى الارث، هذا الشيء لا يجب عند بيعه ان تخرج الزكاه في من القيمه التي ستبيع بها، الا اذا كان سيادتك امتلكت هذا الشيء المقتنى من بادي الامر وعندك نيه انك تبيع. الامر الثاني ان يكون تملكك له على سبيل الاراده. يعني على سبيل الاراده؟ يعني الميراث بيجي لك من غير اراده، اذا ده بفعل الله عز وجل، مجرد ما الميت بيموت التركه بتنتقل بعد تزيين الديون وتجهيز الميت الى الورثه بحكم الشرع. فالمال ده انت امتلكته من غير ارادتك، صحيح في امكانك انك ترده وفي امكانك انك تتركه لغيرك، لكن انت مالك. طالما صرت مالك بمجرد الوفاه فالملكيه دي ملكيه بدون اراده، قال ده مفيش فيها زكاه. لكن كل ما تمتلكه بارادتك، سواء كان جالك تبرع او كان جالك على سبيل المعاوضه اشتريته ثم فكرت تبيعه، نعم تجب فيه الزكاه. هذا هو المذهب او القول الثاني الذي ذهب اليه الحنفيه والمشهور عند الحنابله. القول الثالث هو مذهب المالكية والشافعية في المعتمد عندهم وبعض الحنابلة، قالوا إن الزكاة لا تجب في بيع المقتنيات إلا إذا كان الشيء اللي أنت مقتنيه امتلكته على سبيل المعاوضة. يعني على سبيل المعاوضة؟ قال يعني يخرج الإرث ويخرج المال اللي جالك تبرع. فلو أنت جالك مثلا جايزة من الدولة، قطعة أرض أو شيء ثمين وفكرت تبيعه، ده جاي لك جايزة، جاي لك بدون مقابل. أو لو واحد وهب لك قطعة أرض أو شقة، جالك شيء بدون أن تدفع له ثمن، اسمه امتلاك على سبيل الهبة. هذا الامتلاك على سبيل الهبة وفكرت تبيعه، ليس عليك فيه زكاة. والشيء اللي انت امتلكته على سبيل الإرث، لو انت ورثت قطعة أرض وفكرت تبيعها أو امتلكت شقة على سبيل إرث وفكرت تبيعها، فليس عليك فيها زكاة. ده القول الثاني أو القول الثالث عفوا الذي قال به المالكية والمعتمد عند الشافعية. فأصبح حكم المقتنيات اللي سيادتك امتلكتها على سبيل القنية والاستعمال وفكرت تبيعها، هل تجب فيها الزكاة ولا لا تجب فيها الزكاة؟ ذكرنا فيها ثلاث أقوال. قول لي سيادتك بقى هتختار القول إن هو، هل يجوز إنك تتركني أنا أختار لك؟ هل يجوز إن يجي شيخ أو إنسان مهما كان هذا الإنسان يكون واصي عليك في قرارك؟ إذا كان سيدنا النبي بيقول لك استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، إذا كان الدين ده محتاج منك أنت قناعة، فإزاي تاخد مني أنا القناعة؟ أنا نقلت إليك العلم، وسيادتك بالتأكيد سترى المذهب الأول الذي قال به أبو يوسف وبعض الشافعية والحنابلة، كل شيء بتبيعه تزكيه، سواء امتلكته إرث أو تبرع أو معاوضة. المذهب الثاني قال به الحنفية والمشروع عند الحنابلة، الشيء اللي انت امتلكته بإرادتك تزكيه، سواء كان معاوضة أو تبرع، لكن اللي انت امتلكته بدون إرادتك زي الإرث ليس فيه زكاة. المذهب الثالث بيقول، وده مذهب المالكية والشافعية في المعتمد، إن الشيء اللي انت امتلكته على سبيل المعاوضة هو ده الوحيد لو انت فكرت تبيعه وانت امتلكته عندما امتلكته لأول مرة بنية إنك تبيع، ده ليس ده يجب عليك أن تخرج زكاته 2.5% إذا بلغ النصاب. لكن اللي أنت امتلكته على سبيل الهبة أو على سبيل الإرث فليس عليك فيه زكاة. تعال بقى نشوف، اقلب المسألة، اللي هو أنت تاجر وعندك عروض تجارة، وعروض التجارة ديت أنت بتتاجر فيها وفكرت أنك تقتني جزء من عروض التجارة لنفسك. فلو أنت فكرت تقتني شيء من عروض التجارة هي نفسك، هل تسقط عنه الزكاة ولا تجب فيه زكاة؟ أنت مثلا تاجر سيارات وبعدين فكرت تاخد سيارة من السيارات أنت بتبيعها لنفسك أو لأولادك، فهل السيارة اللي أنت أخدتها من عروض تجارتك إلى استعمالك الشخصي ليس فيها زكاة؟ سقطت. أنت بتتاجر في الأثاث وبعدين فكرت تاخد حجرة نوم من الأثاث أنت بتبيعه لنفسك استعمالك الشخصي، أو أي حجرة صالون فكرت تاخدها لاستعمالك الشخصي، فهل نسقط هذا الذي أخذته من عروض التجارة إلى نفسك في من وجوب الزكاة فيها؟ هنا جمهور الفقهاء بيقول آه نعم، خلاص سقطت الزكاة، لأن الأصل إن المال إنما تمتلكه للاقتناء، وإنت كنت بتتاجر فيه ولما سبته من التجارة وأخذته لنفسك صار مقتنى ليس فيه زكاة. الإمام مالك له قولين، قول مع الجمهور وقول انفرد به. ماذا قال الإمام مالك؟ الإمام مالك قال لا، طالما إن المال ده كان معروض للتجارة فتجب فيه الزكاة، فأنت لما أخذت المال ده ورجعته تاني إلى اقتنائك كان ثبت فيه الزكاة، والثابت لا يسقط، فعليك أن تخرج الزكاة في هذا المال اللي كان معروض للتجارة وأنت فكرت تغير النية وأخذته لاستعمالك الشخصي. إذن عروض التجارة التي هي معروض للتجارة لو فكرت أن تأخذ منها شيء لاستعمالك الشخصي، هل تسقط الزكاة عن ما أخذته لاستعمالك الشخصي أو لا يسقط؟ رأيان. جمهور الفقهاء بيقول سقط، لأن سيادتك ما عندش بتتاجر فيها ومش هتربح، ده أنت أخذتها لاستعمالك الشخصي. القول الثاني، أحد القولين عن الإمام مالك، بيقول سقطت الزكاة طالما إنك نقلت المال من الملكية الخاصة بالتجارة إلى الملكية الاقتناء، فالنية لما تغيرت أنت أخذت المال لاستعماله وأعدت المال إلى أصله. هنا ذكرنا الرأيين، بقي الاختيار. الاختيار لمن؟ إن الاختيار هو حق كل إنسان، لا يملك إنسان أن يقول لك إن هذا القول هو الصواب المطلق أو هذا القول هو الخطأ المطلق، وإنما مجرد استشعارك أنت أيها الإنسان السيد يا صاحب القرار يا صاحب العبادة مع الله، لابد أن تنفرد باتخاذ قرارك. نعم في إمكانك أن تستنصحني، وأنا إذا قدمت لك فإني أقدم لك نصيحة غير ملزمة، ولكن القرار في النهاية هو قرارك، لأنك الذي تعبد الله عز وجل وأنا مثلك أعبد الله عز وجل، فإذا كان أنا من حقي أن أختار وأنا من حقي أن يطمئن قلبي إلى أحد القولين، فلماذا أحرمك من أن تمارس هذا الحق لك أنت أيها الإنسان الكريم العزيز عند الله عز وجل؟ هنا تظهر إنسانية الإسلام، إن ما فيش شيخ واصي على الناس، ما فيش رجل دين في الإسلام، وإنما الإسلام يعترف برجل العلم والفقه، عليه أن يقدم العلم والفقه الذي يعرفه، وحتى لو لم يعرف سوى رأي واحد عليه أن يقول هذا الذي أعرفه والله أعلم، حتى يعطي لك أيها الإنسان السيادة وتظهر عندك إنسانية هذا الدين الذي يجمع بينك وبينه في لحمة فيها نوع من الإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل، فيكون الدين خالصا لله. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.